أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ننال رضاهم وأن نكون تحت شفاعتهم في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله نكون من المروجين لعلوم أهل البيت عليهم السلام. لا زال الكلام في المبحث الثالث، الوصايا تعليمات للسائل. وذكرنا التعليمات الثلاثة، ثم ذكرنا الحيل أو الوصايا التي لا بد أن يتبعها السائل، أو الخطوط التي سماها بالخطوط الرئيسية. هذه الخطوط الأولى الرئيسية التي يجب أن يتبعها السائل في مهمته. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيرة، ينبغي أن يتبع إحدى الوصايا الآتية لتحقيقها. ووصلنا إلى رقم، قلنا أولاً أن لا يطلب من أول الأمر التسليم، ثانياً إذا انتهى به السؤال عن المطلوب فلا ينبغي أيضاً أن يوجه السؤال رأساً. ثم وصلنا إلى اتباع أحد الطرق أو الحيل الأولى. شوف، لا يسرع في الاشتباه. شوف، يتبع أحد الوصايا، الوصايا رقم 1، رقم 2، رقم 2 راح تصير به مجموعة من الحيل أو الطرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم نرجع لمن إلى رقم 3. ملاحظ الترقيم؟ بلا سر عندك اشتباه. هذه الأولى تابع علما لرقم 2. قلنا الطرق أو الحيل الأولى أن يوجه السؤال عن أمر أعم من مطلوبه. هاي طاقة الكهرباء مصلحتنا صارت. الأولى أن يوجه السؤال عن أمر أعم من مطلوبه، فإذا اعترف بالأعم ألزمه قهرا بالاعتراف بالأخص بطريقه أو بطريقة القياس الاقتراني. فيقول ماذا؟ إذا أراد أن يوجه سؤال لابد أن يوجه سؤال بماذا؟ بطريقة الأعم. يعني الاستدلال راح يكون منين؟ من العام المن إلى الخاص، من العام إلى الخاص. أن يوجه السؤال عن أمر أعم مطلوبة، فإذا احترف الخصم المقابل له، إذا احترف بالأعم ألزمه قهراً. شنو قهراً؟ يعني من حيث يقبل أو لا يقبل، ألزم الخصم الاعتراف بالأخص. لماذا؟ لأنه سلم بماذا؟ سلم بالأعم، وبما أنه سلم بالأعم سوف يعترف بماذا؟ بالأخص. هذا يقول هذا كله عن طريق ماذا؟ عن طريق القياس الاقتراني. القياس الاقتراني ما المقصود من القياس الاقتراني؟ القياس الاقتراني هو الاستدلال من العام إلى الخاص. ويضرب لنا مثال، إذا هذا المثال موجود عندكم، موجود، إذا ما موجود كتبوا على السطور. يقول مثلا كل فرس حيوان، شوف هنا بالكلية بالعام كل فرس حيوان، وكل حيوان ماذا نقول؟ حساس. إذن كل فرس راح يكون حساس. هذا الاستدلال بمن؟ الاستدلال من العام إلى الخاص. ما موجود عندكم هذا المثال؟ كتبه تحت النقطة رقم الأولى، قلنا اتباع أحد الطرق أو الحيل الأولى هو الاستدلال من العام إلى الخاص. هذا سمينا الاستدلال على الخاص بطريقة القياس القياس الاقتراني. بطريقة القياس أو نعم الاقتراني نقول كل فرس حيوان وكل حيوان حساس. صار عنده شنو الحد الأوسط؟ الحيوان. هذا يحذف بالنتيجة. نقول كل فرس إيش راح يكون إذن؟ كل فرس يكون حساس. كل فرس حساس. هذا الذي يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالاستدلال من العام إلى الخاص، لأن اعتبار الحيوان أجلكم الله هو أعم، والفرس إيش راح يكون؟ الخاص. هو الاستدلال من العام إلى الخاص، من العام إلى الخاص. الثاني أن يوجه السؤال عن أمر أخص. راح يصير شنو الثانية؟ الثاني عكس النقطة الأولى. النقطة الأولى من العام إلى الخاص، النقطة الثانية من الخاص إلى العام، لكن الاستدلال يختلف. هنا في النقطة الأولى الاستدلال بمن؟ بالقياس الاقتراني. النقطة الثانية أن يوجه السؤال عن أمر أخص، فإذا احترف به، من اللي احترف به؟ الخصم. فبطريقة الاستقراء، الثاني بطريقة ماذا؟ بطريقة الاستقراء. وطريقة الاستقراء مرت علينا بالجزء الثاني، نهاية الجزء الثاني تذكرون. فبطريقة الاستقراء يستطيع أن يلزم خصمه بمطلوبه، وهذا الذي نسمي ماذا؟ بالاستدلال. الاستدلال منين؟ من الخاص إلى العام. يعني يتذكر المثال بالاستقراء. بالاستقراء قلنا إذا نقول إيش راح يصير الاستدلال من الخاص إلى العام؟
الخبر العام.
ها؟
الخبر
العام. لا، بالاستقراء إذا تذكرون قلنا شنو؟ قلنا إذا أراد الإنسان أن يأكل يحرك شنو؟ فكه الأسفل. أجلكم الله نأتي من إلى الغزال. يقول إذا تأكل ماذا؟ تحرك فكها الأسفل. نأتي من إلى الفرس، وهكذا نأتي إلى مجموعة من أجلكم الله مجموعة من الحيوانات. فش راح نجد خلال هذا يعني استقراء خاص جزئيات سميناها بالجزئيات، راح نستدل على من؟ نستدل على العام. نقول كل حيوان ماذا؟ عند المضغ، إذا تذكرون بالدقة عند المضغ يحرك فكه الأسفل. هذا الحيوان عند الأكل، عند الأكل يحرك فكه الأسفل. هذا منين يجي؟ يجي من خلال الاستقراء. استقراء شنو؟ الجزئيات أو استقراء الخاص. فصار شنو؟ صار عندنا استدلال من الخاص إلى العام. فهذه الطريقة أيضا ممكن أن يستخدمها المجادل من خلال ماذا؟ إذا يأتي بالخاص يحترف به، فبطريقة الاستقراء ممكن أن يثبت العام. بطريقة الاستقراء ممكن أن يثبت العام. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة أن يوجه السؤال عن أمر مساو. أن يوجه السؤال عن أمر مساويه، فإذا احترف به فبطريقة التنفيذ. إذن الثالث ماذا عندنا؟ الثالث طريقة التمثيل. لكن طريقة التمثيل لابد أن تأتي بمثال ماذا؟ مساو له. تأتي بمثال مساو له، فبطريقة التمثيل يتمكن من إلزامه إذا كان ممن يرى التمثيل حجة. هذه الطريقة الثالثة. إذن الطريقة الأولى عن طريق القياس الاقتراني،
أنت من تسمع بالقياس الاقتراني لابد أن يصير ببالك شنو الاستدلال من العام إلى من؟ من العام إلى الخاص. الثاني طريقة الاستقراء، إذا تسمع طريقة الاستقراء راح يصير الاستدلال منين؟ من الخاص إلى العام. الثالث طريقة التمثيل، إذا تسمع بطريقة التمثيل يعني بشيء مساوي له، له من الخاص إلى العام وله من العام إلى الخاص، بشيء مساوي له. شلون هذا يمثلون هذا مثل هذا؟ يعني بما أنه هذا مثلا هذا الجسم يطفو على سطح الماء لأنه شنو كثافته أقل من كثافة الماء، إذن هذا الجسم الثاني أيضا يطفو على سطح الماء لأن كثافته أقل من كثافة الماء بطريقة التمثيل. هذا مثل هذا يعني بطريقة التمثيل، هذا الطريق الثالث. الطريق الرابع أو الرابعة أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه. طبعا هذه الطرق تحتاج إلى فن، هذا المتكلم أو السائل أو المجيب لابد أن ماذا؟ أن يكون فنان، يعني يستطيع أن يقلب الأمور، مجرد معرفتها لا يكون كافيا، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون فنانا بقلب الأمور. الرابعة أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه، مثل ما إذا أراد أن يثبت أن الغضبان مشتاق للانتقام. أنت شنو تقول؟ تقول الغضب شهوة ماذا؟ الغضب يقول هكذا، الغضب شهوة الانتقام. أنت تقول مع المجادل أنت السائل وهذا المجيب أو العكس، تقول الغضب ماذا؟ يغضب الإنسان حتى ينتقم، هو راح يحتج عليك، راح يحتج عليك. شو يقول لك؟ يقول لك الأب أيضا يغضب على الابن، ولكن الأب لا يريد أن ينتقم من من الابن. فأنت شنو لازم؟ لازم يصير عندك صياغة فنية تقول أنا تكلمت عن ماذا؟ عن كلمة الغضب بما هو غضب، لا أتكلم عن من؟ عن مصادقه، وهو الأب إذا غضب على الابن مصداق من مصادقه. فهذا شنو؟ توظف هذه كلمة الغضب وتقول أنا تكلمت عن الغضب بما هو غضب، بغض النظر عن ماذا، سواء كان صدر من أب أو غير الأب. لذلك شوف شو يقول، أن يعدل عن السؤال عن الشيء إلى السؤال عما يشتق منه، مثل ما إذا أراد أن يثبت أن الغضبان مشتاق للانتقام فقد ينكر الخصم ذلك. لو سأل عنه فيدعي مثلا أن الآب يغضب على ولده ولا يشتاق للانتقام منه، إذا أنت شلون تقول الغضب هو شهوة الانتقام؟ شوف فيعدل إلى السؤال عن نفس الغضب، يقول أنا تكلمت عن الغضب بما هو غضب، فيقال أليس الغضب هو شهوة الانتقام؟ فإذا اعترف به يقول إذن الغاضب ماذا؟ مشتهى للانتقام. شوف شلون نفس السؤال حاول ماذا؟ أن يصيغه بصياغة ثانية، براحتك شوف نفس السؤال حاول أن يصيغه بصياغة ثانية. هذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فن حتى يعرف كيف يتخلص. هذا الحيلة أو الطريق الرابع. الخامسة، الحيلة الخامسة أو الطريق الخامس، أن ينقلب أو يقلب السؤال بما يوهم الخصم أنه يريد الاعتراف منه بنقيض ما يريد. شوف شو يسوي هذا، يتبادر وكأنه يتبادر للطرف الآخر وكأنه يريد أن يعترف. واحد من يشوفك يقول كأنه تريد أن تعترف، ولكن ماذا؟ أنت لا تريد تعترف، بل تريد ماذا؟ أن تنقض هذا الاعتراف، لكن بصياغة، بصياغة بخلال الكلام.
شوف أن يقلب السؤال بما يوهم الخصم، الخصم يتوهم أنه يريد الاعتراف منه بنقيض ما يريد، كما لو أراد مثلا إثبات أن اللذة خير. شوف هو يريد أن يثبت بأن اللذة شنو خير، لذة الطعام لذة الشراب هو خير، فيقول أليست اللذة ليست خيرا، أليست اللذة ليست خيرا؟ فهذا السؤال قد يوهم المخاطب أنه يريد الاعتراف بنقيض المطلوب، فيبادر عادة إلى الاعتراف بالمطلوب إذا كان من طبع العناد لما يريده السائل. أليست اللذة ليست خيرا؟ هسه هذا يريد أن يثبت ويريد أن ينفي. بينما هو ماذا إذا ما يدقق، وكأنه يريد ماذا؟ يريد الإثبات. أليست اللذة ليست خيرا؟ وبطريق ما يريد ماذا؟ إيهام السامع. ولكل من هذه الحيل الخمس مواضع قد تنفع فيها أحداها ولا تنفع الأخرى، فعلى السائل الذكي، شوف تحتاج إلى ذكاء تحتاج إلى فطنة، فعلى السائل الذكي أن يختار ما يناسب المقام، أن يختار ما يناسب المقام. لأن الحيل الخمسة للنقطة الثانية، إذا صار عندكم اشتباه النقطة الثانية، الحيلة الأولى والطريق الأول الاستدلال النين من العام إلى الخاص عن طريق ماذا؟ القياس الاقتراني. الثاني من الخاص من إلى العام عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقراء. الثالث بالمساوي عن طريق التمثيل. الرابع ماذا؟ أن يعدل عن السؤال، نفس السؤال أن يعدل عنه. شنو مثاله؟ مثاله إذا قال السائل، إذا قال أن الغضب هو شهوة الانتقام، هنا يشكل عليه، يقول له الأب يغضب على الابن ولا يريد الانتقام منه، هذا يرد عليه الإشكال، يقول له أنا شوف نفس السؤال يعدل عن نفس السؤال، يقول له أنا تكلمت عن مفردة الغضب بغض النظر عن من، عن مصادقه سواء كان صدر من أب أو غير الأب، الغضب بما هو غضب، الغضب بذاته. هذا الرابع. الخامس أن يقلب السؤال بما يوهم الخصم أنه يريد الاعتراف ولكن العكس هو الصحيح، مثل اللذة هي خير، ماذا يقول؟ أليست اللذة هي ليست خيرا؟ يعني يريد أن ينفي لا يريد أن يثبت. ولكل من هذه الحيل قلنا الخمس مواضع، يبقى السائل الذكي أن يختار ما يناسب المقام. المن نرجع إلى الثالث. ما هي الثالث؟ قال هذه هي الخطوط الأولى الرئيسية التي يجب أن يتبعها السائل في مهمته، ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيرة. شوف هذا، نرجع إلى موضوعنا. ثم لأخذ الاعتراف طرق كثيرة ينبغي أن يتبع أحد الوصايا. ما هي الوصية الأولى؟ قرأناها. الوصية الثانية، الوصية الثالثة. إذن نرجع إلى أصل المطلب، ألا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا على وجه يلوح للخصم انسباقها إلى المطلوب. هذا الآن عندما يريد أن يحتج على الخصم، يقول لا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا على وجه يلوح للخصم انسباقها لمن؟ للمطلوب. انسباقها أو انسياقها، أكو طبعتين، نسخة هيك تقول نسخة جيدة، بس انسباقها أو انسياقها إلى المطلوب. بل ينبغي أن يشوش المقدمات ويخل بترتيبها فيراوغ في الوصول إلى المطلوب على وجه لا يشعر الخصم. الآن ماذا؟ أي شيء يسوي بعد؟
الصوت عالي كلش بس شو السبعة يأثر علينا سبعة ما حد موجود من الإدارة حتى نبلغ لا يرتب المقدمات ترتيبا قياسيا الآن إذا رتب المقدمات ترتيبا قياسيا إيش راح يصير يصل إلى المطلوب بماذا بطريقة سهلة الآن هو يريد أن يحتال عليه إحنا شنو عندنا لا ننسى صناعة الجدل صناعة الجدل هو يريد ماذا إسكات الخصم يريد إسكات الخصم وأفحامه بحيث لا يستطيع الرد فيقول هذه المقدمات لابد أن يؤخر ويقدم ويشوش حتى يحتال عليه ولا يستطيع الوصول إلى المطلوب بسهولة أن لا يرتب المقدمات في المخاطبة ترتيبا قياسيا على وجه يلوح للخصم انسياقها وانسباقها للمطلوب بل ينبغي أن يشوش المقدمات ويخل بترتيبها يعني شنو يخل بترتيبها إذا كانت مقدمة أولى يخليها ثانية الثانية يخليها ثالثة وهكذا حتى يشوش على ماذا يشوش فيراوغ يراوغ يعني يحتال في الوصول إلى المطلوب على وجه لا يشعر الخصم هذا ثالثا ورابعا أن يتظاهر في سؤاله أنه كالمستفهم الطالب بالحقيقة يتظاهر ليش قال يتظاهر لأنه يعرف الحقيقة ولكن يستفهم وكأنه يتظاهر كأنه يريد الوصول إلى الحقيقة وهو ليس هو الواقع الواقع لا يريد الوصول إلى الحقيقة يريد أن يوهم الخصم أن يتظاهر في سؤاله أنه كالمستفهم الطالب بالحقيقة المقدم للإنصاف على الغلبة بل ينبغي أن يلوح عليه الميل إلى مناقضة نفسه وموافقة خصمه لينخدع به الخصم المعاند فيطمئن إليه شنو حتى الخصم المعاند يقول له أنا شنو أوافقك بالرأي مثلا أنا أوافقك بالرأي أوافقك بهذه المقدمات فهنا يتوهم ماذا يتوهم الخصم وكأنه أراد الموافقة الحقيقية ولكن هو يتظاهر بالموافقة ولا يريد الموافقة ولكن حتى ينخدع الخصم يخدع الخصم وحينئذ يسهل عليه استدلال الاحتراف منه من حيث يدري أو لا يدري شنو مثال بالتاريخ هذا؟ مثال بالتاريخ قضية التحكيم قضية التحكيم بالحرف صفين في حرف صفين قضية التحكيم بين من هو موسى الأشعري وعمر بن العاص وقال له أنت أصعد على المنبر طبعا هي بيها قصة طويلة لكن احنا نجيب الشاهد أنت أصعد على المنبر تفقوا عمر بن العاص وموسى الأشعري اثنيناتهم يخلعون هذا يخلع معاوية عن الخلافة وهذا يخلع أمير المؤمنين سلام الله عليه يبعده عن الخلافة فموسى الأشعري هو يمثل الجيش العراقي وعمر بن العاص يمثل الجيش الشامي شوف شلون خدعه يعني كأنه يتظاهر كأنه هو شنو يوافق الخصم لكن خدعه قال له تفضل موسى الأشعري قال عمر بن العاص قال له تفضل أنت أصعد على المنبر وتكلم قال له لا أنت تصعد قبلي ليش قال له أنت أكبر من عندي عمران وأكثر من عندي علما ووجاهة أنت تصعد قبلي خدع الخصم خدع وكأنه يوافقه موسى الأشعري لما صعد خلع أمير المؤمنين سلام الله عليه ونزل بعدين من صعد عمر بن العاص الحد الآن وكأنه الخصم يشعر بأنه موافق له لكن عندما صعد على المنبر قال موسى الأشعري خلع صاحبه كما خلع خاتمه من يده أو كذا وأنا أثبت صاحبي معاوية شوف في بداية الأمر كأنه موافق له لكن بالنتيجة اختلف لا يوافقه هاي بعد تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى
خبرة بالحيلة والخداع والمكر. ما خلى الإمام علي عليه السلام، الإمام علي ما خلى، إحنا مثلا بها نفع. الإمام علي عليه السلام ما خلى، هو هذا اللي تابع بالتاريخ شوي يدقق يرتفع هذا الإشكال. أمير المؤمنين سلام الله عليه أصلا ما قابل بالتحكيم، أمير المؤمنين مالك الأجدر أراد أن يحسم المعركة، يقول بيني وبين هذا خيمة معاوية إلا فوارق ناقة، يعني وصلت لها أنا بعد، راح أوصل للخيمة وقت المعاوية مالك الأجدر. ولكن صار بعد في الجيش العراقي صار انشقاق، هذا يريد أن يرفع الحرب إلى آخره بخوارج، فالتجوا لمن؟ إلى التحكيم، لأن معاوية أراد أن يهرب، وعمر بن العاص أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له يا معاوية رجل برجل. طبعا معركة الصفين معركة كانت شرسة جدا، وفيها ليلة تسمى ليلة الهرير الذي صار فيها القتال من الليل إلى الصباح، قتال متواصل. وقال له يا معاوية رجل برجل، الإمام علي عليه السلام اطلع قاتلني، لو تقتلني وأنت تكون خليفة لو أقتلك خلاص خلاص، ليش المسلمين يقاتلون؟ عمر بن العاص كان يمن يم معاوية، قال له والله أنصفك الرجل رجل برجل. قال له يا عمر ما غششتني منذ أن نصحتني، أنت دائما تنصحني إلا في هذه المرة أنت تريد تغشني. قال له ليش؟ قال له هذا علي بن أبي طالب ما برز إليه أحد إلا وقتله، أنت من تقول لي أبرزه يعني أبرز راح يقتلني، بس دورنا حيلة منا. قال له الحيلة، طبعا يقال أن عمر بن العاص عليه لعنة الله مكار، يعرف بالمكر، سياسي كان، سياسي ماكر وليس سياسي حقيقي. فقال عليك برفع المصاحف، ارفع المصاحف، فرفعوا المصاحف صار انشقاق بالجيش، فالتجاوا لمن؟ الى التحكيم. فالامام علي عليه السلام اراد ان يكون الحكم هو مالك الاجدر ممثل عن الجيش العراقي، لكن نفس الجيش العراقي لم يقبل، ما قبل بمالك، يقولون مالك ماذا؟ مالك قائد عسكري، وبما انه قائد عسكري هو ما يصير يمثلنا، اكو حزازه كان من مالك الاجدر رضوان الله تعالى عليه. فقال الامام عليه السلام ان لم تقبلوا بمالك فعليكم بابن عباس، عبد الله بن عباس مقبول، وهو رجل يعني يعرف القران، ترجمان القران، هو رجال يعرف القران، وايضا كان شنو صحابيا جليلا. قالوا اذا لم تقبلوا بماذا؟ بمالك فعليكم بعبد الله بن عباس. قالوا لا مالك ولا عبد الله، اي موسى الاشعري، واصروا على موسى الاشعري مع ان موسى الاشعري مواقفه كلها ضد ماذا؟ ضد امير المؤمنين سلام الله عليه. بالنتيجه موسى الاشعري كان واليا على الكوفه، كان واليا على الكوفه، لكن يخذل الناس عن نصره امير المؤمنين سلام الله عليه. وفي معركه الجمل لم يجعل ليس له موقف طيب مع الامام امير المؤمنين، قال لا تطلعون لاهل الكوفه، لا تطلعون في معركه الجمل. بعدين الامام الحسن عليه السلام ومجموعه من اجوا للكوفه واخذوا جيش من الكوفه. فبالنتيجة ما كان موسى الأشعري باختيار أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو اختيار الجيش العراقي، وعرف أمير المؤمنين قال إذا موسى الأشعري هو راح يحكم راح ينخدع هذا الرجل، هذا راح ينخدع. ووصى مالك الأجدر قال له أنت راح تروح للتحكيم، فلا تخلي موسى الأشعري يتكلم هو الأول، إذا تكلم الأول هو يغلبونه ترى، خليهم يتكلمون الأول. ومالك الأشعري قال لموسى الأشعري قال لا تتكلم أنت الأول، قال له خالد وأنا على وصيتك ما أتكلم الأول. ولما راد يتكلم الأول لزم من عبايته مالك الأشعري، لزم قال أنا مو وصيتك لا تتكلم الأول، يقول جر عبايته وصعد على المنبر. فما كان باختيار أمير المؤمنين سلام الله عليه، باختيار الجيش، وصارت النكسة الكبرى.
كان يريد
نصرة الإمام علي القائم. إيه لا لا بهذا الوقت لا، كان شنو هو انخدع فعلا انخدع.
جيفة وين وش
انحرف؟ شلون انحرف بعدين؟ انحرف لأنه ما كان مقتنعا بماذا؟ بإمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه وبقيادة أمير المؤمنين. وهواه أموي كان، هواه لمعاوية. رابعا أن يتظاهر في سؤالك أنه كالمستقيم الطالب للحقيقة المقدم للإنصاف على الغلبة، بل ينبغي أن يلوح عليه أو يلوح عليه الميل إلى مناقضة نفسه وموافقة خصمه لينخدع به الخصم المعاند فيطمئن إليه، وحينئذ يسهل عليه استدلال الاعتراف منه من حيث يدري أو لا يدري. خامساً، أن يأتي بالمقدمات في كثير من الأحوال على سبيل مضرب المثل أو الخبر. شوف، أن يأتي بالمقدمات، لكن هذه المقدمات يجعلها على سبيل مضرب المثل. وضعتكم مضرب المثل، الأمثال التي تضرب سمالي إحنا بالعرب، هواي أكو أمثال تضرب، ما أدري أنتم بعد بلغتكم أكو أمثال. نعم، فتأتي على سبيل ماذا؟ مضرب المثل هذه المقدمات أو الخبر أو على شكل الإخبار عن هذه المقدمات، ويدعي في قوله ظهور ذلك وشهرته وجري العادة عليه ليجد الخصم أن جحد هذه المقدمات أمام الجمهور مما يوجب الاستخفاف به والاستهانة له، فيجب عن ماذا؟ عن إنكارها. يقول يأتي بالمقدمات على شكل ماذا؟ مضرب المثل أو الخبر يخبر عنها، ويدعي بعد، يدعي ماذا؟ شهرة هذه المقدمات. يقول إذا يدعي شهرة هذه المقدمات الخصم إيش راح يصير؟ يجبر عن إنكارها. ليش؟ إنها مشهورة. مشهورة. سادسا، أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده. سادسا شنو يقول؟ يكثر بالكلام، يكثر بالكلام، يخرج كثيرا، يشوش، حتى شنو؟ حتى لا يصل هذا الخصم المن إلى النتيجة. هذول الإعلاميين عندهم خبرة بهذه الطريقة، يكثر الكلام حتى شنو؟ لا يصل إلى الموضوع، يحاول أن يشقق من السؤال فروع كثيرة أو من الجواب فروع كثيرة، ويهرب عن من؟ عن الإجابة. أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده. شلون يعبرون عنه هذا الكلام؟ كل شنو؟ حشو. يعني أكو كلام له قيمة والكلام لا، ليست له قيمة، يعني كثرة بدون فائدة. أن يخلط الكلام بما لا ينفع في مقصوده ليضيع على الخصم ما يريده، ليضيع على الخصم ما يريده من المقدمة المطلوبة بالخصوص. والأفضل أن يجعل الحشو شنو الحشو؟ يعني الكلام الزائد الذي لا قيمة له. أن يجعل الحشو حقا مشهورا في نفسه، فإنه يضطر إلى التسليم به. وإذا سلم به أمام الجمهور قد يندفع مضطرا إلى التسليم بما هو مطلوب انسياقا مع الجمهور الذي يفقد على الأكثر قوة التمييز. يقول هذا الكلام إذا صار كثير الكلام وصار لتفرعات كثيرة وحشو كثير، فش راح يصير؟ راح يفقد ماذا؟ قوة التركيز. بعد ما يصير عنده قوة التركيز، ولا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، يعني يشوش عليه، بالنتيجة يشوش عليه بكثرة الكلام. سابعا، أن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه. أكون فالشخص من بعض الخصوم ماذا؟ يكون مغرور بنفسه، عنده عزة بنفسه كلش قوية ومغرور بنفسه لأنه ذكي وأنه عالم وأنه لا يستطيع شخص أن يغلبه، عنده ثقة بنفسه، بعد مو ثقة بنفسه، عنده غرور أكثر من ثقة، عنده غرور بنفسه، أنا العالم الأوحد، بعد ما حد يقدر يغلبني، مو أنا يعني ذاك الخصم. أن من الخصوم من هو مغرور بعلمه معتد بذكائه، فلا يبالي أن يسلم في مبدأ الأمر بما يلقى عليه من الأسئلة، ما يسلم بهذه الأسئلة التي تلقى عليه، ظنا منه من هذا الخصم بأن السائل لا يتمكن يتمكن من أن يظفر منه. يظفر منه شنو؟ يتغلب عليه بتسليم ما يهدم وضعه، وبأنه يتمكن حينئذ من اللجاج والعناد. فمثل هذا الشخص كيف أتعامل معه؟ يقول: فمثل هذا الشخص ينبغي للسائد أن يمهد له بتكثير الأسئلة. هذا واحد من تكثر الأسئلة، يقول أنا عالم وكذا، كثر الأسئلة راح يقع في سؤال من الأسئلة. فمثل هذا الشخص ينبغي للسائل أن يمهد له بتكثير الأسئلة عما لا جدوى له في مقصوده. الآن مثلاً إحنا موضوعنا شنو؟ موضوعنا موضوع أخلاقي، مثلاً موضوع التوبة. الآن هو قاعد ومغرور بنفسه ويعتبر نفسه وماذا يستطيع أن يرد كل الأسئلة، فأنت كثر له أسئلة، وهذه الأسئلة بعيدة عن من؟ عن الموضوع، عن موضوع التوبة. حتى شو صار عنده؟ صار عنده نوع من الملل، يتعب، التركيز ما لا يقل. بعدين أطرح ماذا؟ الأسئلة التي تخص الموضوع. هذا واحد من بعدين من يتعب ويمل شنو؟ يفقد التركيز حتى وإن كان ذكيا.
هذا ملتفت
يقول لك لا تطلع عن الموضوع. هذا ملتفت، يعرف هذا صناعة الجدل، يقول لك ارجع لعلم الموضوع. بس انت شنو؟ من حيث لا يشعر، انت تقول له هذه كلها مقدمات لمن؟ للوصول لمن؟ الى المطلوب، بحيث انت توهم بانك لا تريد ماذا؟ اتعابه، توهم انك تريد الحاق. يعني هذه اسئله هي في لب الموضوع، في صلب الموضوع. توهم يعني كانك انت تتعامل معه بمعامله جديه وحقيقيه، لكن انت في واقعك ماذا؟ لا تتعامل معه بواقع جديه، وتريد ماذا؟ تتعب المجيب. هذا بعد يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى فن يا شيخنا اللي تو عبر عنه شنو. فعلى السائل الذكي أن يختار ما يناسب المقام، هذا العبارة عن المصنف، يحتاج إلى ذكاء. فمثل هذا الشخص ينبغي للسائل أن يمهد له بماذا؟ بتكثير الأسئلة عما لا جدوى له في مقصوده، حتى إذا استنفذ غاية جهده قد يتسرب إليه الملل والضجر، راح يصير عنده ملل ويتضجر فيضيع عليه وجه القصد أو يخضع للتسليم. هذا بعد راح يمل، يقول له يلا أخويا إحنا وياك، شنو تريد؟ هاي صار، هذا صحيح صحيح، هذا مو صحيح مو صحيح. في بعض الأحيان هذا موجود، يعني إذا واحد ما له خلق يناقش وشوف الخصم يحكي يتكلم بواضع سياسية دينية اجتماعية، ها شو تقول؟ إيه صحيح، هاي دائما نسويها، إيه صحيح. ليش؟ أنت ما لك خلق بعد تناقش، يقول له إيه صحيح مشي. ثامنا، إذا انتهى إلى مطلوبه، طبعا هي الموضوع ما بيشي كلش هل شوي احنا يعني ما نعم. إذا انتهى إلى مطلوبه من الاستلزام لنقض وضع الخصم، فعليه أن يعبر عنه بأسلوب قوي الأداء، لا يشعر بالشك والترديد، ولا يلقيه على سبيل الاستفهام. زين، يقول إذا انتهى إلى مطلوبه، شنو انتهى إلى مطلوبه؟ يعني إذا وصل للنتيجة المطلوب، هسه إحنا هاي صار لنا جلسة ساعة كاملة نريد أن نصل إلى المطلوب النتيجة، فإذا انتهى إلى المطلوب من الاستلزام لنقض وضع الخصم، فعليه ماذا؟ فعليه أن يعبر عنه بأسلوب قوي الأداء، لا يشعر بالشك والترديد، ولا يلقيه على سبيل الاستفهام. بعد شنو؟ ما يلقي الأسئلة على طريق الاستفهام، فإن الاستفهام هنا يضعف أسلوبه. بعد ماكو طريق ماذا؟ للاستفهام. لماذا؟ لأن إحنا وصلنا للمطلوب، بعد لا تستفهم، فيفتح به للخصم مجالا لإنكار الملازمة. أنت إذا وصلت إلى المطلوب، بعد لا تطرح الأسئلة على هيئة الاستفهام أو على شكل الاستفهام، لأن راح تفتح مجال إما للخصم ينكر من جديد، ينكر من جديد، فيفتح به للخصم مجال الإنكار الملازمة أو إنكار المشهور، فيرجع الكلام من جديد جذعا. شنو من جديد جذعا؟ يعني صار الأمر شنو؟ أنت أرجعت على بالتعبير السياسيين إلى المربع الأول من بعد هذه المقدمات وصلت إلى المطلوب، راح ترجع لمن؟ إلى نفس الأسئلة ومن البداية من جديد جذعاً، يعني من بداية الأمر. وقد يشق عليه أن يوجه هذه المرة أسئلة نافعة في المقصود فيغلب ماذا؟ على أمره، فيغلب على أمره. النقطة الثامنة يقول إذا أنت أوصلت للمطلوب بعد لا تطرح الأسئلة على هيئة الاستفهام. لماذا؟ لأن تفتح المجال للخصم أن ينكر ما تقدمه ويرجع الأمر من جديد. تاسعا يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.